وبلغها السلام عن طريق جبريل خديجة، فقال لها دللوني دللوني لقد خفيت على نفسي، والطين كما جسمي كله هدك خفيت على نفسي، انا قلت الجلد بين وجهي جلي في الجبل، انا قلت لنفسي لقد خفيت على نفسي، خفيت على نفسي. وتقول عاقلة الرجل قد اولاده الجميع الطيب الوجود، تقول له مثلك لا يخفى على نفسك، انت بجد نفسه الرسول بل تقل بل توكل بل تقاضى بل تكريم بل تامين لنقل حبك كرتالك منه فتآمر على اسمه كلا لا يحييك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتحمل السيف وتعين على نوائب السبع ليس انك لتصل الرحم حتى الذي يقطعك تحمل او كان يربي بكثر التوفيق ومن الوصايا ان اصل من قطعني واعطي من حرمني، اصل من قطعني هذا خلقه، انك لتصل الرحم وتحمل القلب، الانسان معدن تحمله انت، الفقير لا يلجا الا اليك انت من وسط البشر لتغنيه ليلا بعد، وتحمي القلب تحمي الكرى والكرم اكرام الطير، الطيسان على بابك يمس نفسك دائما مع انك خطير، هل رايتم كثيرا يحمي الكرى؟ هو تفعل انها تقول ليس انك لتحمل الكل وهي كل فقير عائل عائل ومع ذلك يحمل العائلين، عائل فقير في عيال ومع ذلك يحمل ذو العيال ولا يذوق مرارة الفقر إلا الفقراء، فهم يعرفون شدة لفحة الفقر وذل الفقر وذل الجلد، كل ما يخزيك الله أبدا كلمات طيبة من زوجة الله. من منكم أيها الناس يا أصحاب الزوجة الواحدة، وكلكم أصحاب زوجة واحدة، من منكم يسمع من زوجته الواحدة مثل هذا الكلام؟ كلام حزن، كلام ودود، كلام حلم، كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكر الكلب وتعين على مواهب السحر، وفي رواية أخرى وتعين على مواهب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ابن عمها رجل مصران اسم ورقة ابن نوفل، وكان شيخا قد عمي أعمى قد عمي وله اطلاع على كتب السابقين، آل التوراة وآل الإنجيل وآل الكتب القديمة، فقالت له يا ابن عمي اسمع من ابن أخيه قل للمستشفى، فحدثه بما رأى، فقال ورقة هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، كلمة ناموس تساوي كلمة جاسوس، ناموس بجاسوس بمعنى واحد، غير أن ناموس في الخير وجاسوس في الشر، نقلت الأسرار الذي ينقل سر الخير ناموس والذي ينقل سر الشر جاسوس، الذي ينقض على الاسرار الخيره ناموس والذي ينقض على الاسرار السريره جاسوس فجبريل هو الناموس الاعظم يعناق السر الاكبر من البارئ سبحانه الى خلقه فهو وحي الله وامينه على وحيه وهو الروح الامين ذلك هو الناموس الذي انزله الله على موسى
موسى
مع موسى ذلك هو الناموس الذي انزله الله على عيسى يا عيسى والان الذي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبيل اذا عيسى اعرف فالنبي ده اللي نزل على عيسى ثانيا يقول ان ورقه المسيح نصران جميعا على دين عيسى فمين ذكر موسى لان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كشريعه عيسى كشريعه موسى عيسى ما بس شريعه اطلاقا عيسى ما جاء بشريعه انما جاء عيسى عليه السلام مسمى لشريعه موسى كما قال الله عنه في القران ومصدقا لما بين يدي من التوراه انا جئت مصدقا للتوراه لم نجد نفسه موجود في كتب العهد القديم او الاناجيل يقولون فيها ما جئت لانقض الناموس وانما جئت لاسلمك انا من ازاي افسر التوراه انا هي تبليغ اذا الاصل هو التوراه ولذلك ورقه قال له هذا هو الناموس الذي انزله الله على موسى لو كان اكون حيا اذ يخرجك حيا يا رسل الاعاجم لما يجوا الفاسدين يخرجوك يخرجوك كلمة جديدة تسمعها الرسول بأول مرة يقول له ليتني أكون حيا إذ يخرج فصوته يخرجوني يخرجوني ناري ده بيحبني أوي ده ما بيخبروش على بعد ده بيستثمروني دايما ده دايما ملك كان عندهم البصر دول دايما مستثمرهم عندي امانتهم عندي يطردوني في ثلاث سنين انا من سيء الخلق كان اقرب الناس في الخلق انا مرتب جدا مهذب جدا حليم جدا وديع جدا كاذب جدا ليه يطردوني انا عملت بيهم قاضي انا عمري ما ضربت حد ولا استخدمت حد ولا اذيت حد فهو يقول له ورقه يقول ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومه قال اوى مخرجي هم الفردون قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وإن يدركني يومك أن صرت مسرا معسرا ولم ينس بركة أن تؤتى يا فتى يا قتال لأن ورق دار تاريخ الأنبياء وما من نبي إلا وقد صرف وما من نبي إلا وقد أخرج من بلده مع ان كل الانبياء يبعثون من اعز الناس نسبا الله يختار لنبوته ورسالته اشرف الناس نسبا واعظمهم حسبا يختارهم لنبوته ومع ذلك يطردون والجريمه التي يرتكبها رسل الله في مدى الخلق الله هي انهم يقولون لا اله الا الله ويدعون الى لا اله الا الله وصدق المؤمن الذي قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله هذا هو السبب ويقول الحديث عن تاريخ القران وارى انه من الضروري ان يقول الحديث عن تاريخ القران وعلوم القرآن يدرسها كمقدمة للبدء في تفسير القرآن. إذا لو من غير المقبول ومن غير المعقول أن نبدأ في تفسير القرآن الكريم دون أن نلم بشيء من تاريخ هذا الكتاب ومن ترتيبه في المصحف، حيث أننا قلنا في حديثنا إن القرآن المكي نزل أولا والقرآن المدني نزل ثانيا، ومع ذلك فإننا حينما نفتح المصحف نجد أول السور الفاتحة، ثم بعدها مباشرة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهذه السور الأربعة مدنية. فكيف رتب القرآن وكيف نزلت آياته ومن الذي رتبها، وهل هي بتوحيد أو اجتهاد، وما هو مبسم القرآن ومتشابهه، وما هو ناسخ القرآن ومنسوخه، وما هو مفصله ومجمله. كل هذه الأمور ينبغي أن تدرك قبل البدء في تفسير القرآن الكريم، والنية متجهة إن شاء الله وقدر إلى البدء في تفسير القرآن، والأمل أن نلتقي جميعا على كتاب الله ليكون هو كتاب حياتنا وكتاب موتنا، يلقى الله عليه غير مفرطين فيه ولا مسالمين فيه. فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا ونحن من رجال القرآن، وأن يبعثنا ونحن من رجال القرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن يذكر به وأن يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا مستمرا حول القرآن الكريم والتعريف به وبنزوله وكيف بدأ وكيف انتهى نزوله، والمعارك التي دارت حوله، ولماذا دارت، ومن هم الذين اداروا هذه الحرب ضد القران وضد محمد عليه السلام. ولقد قلنا في الاسبوع الماضي كلاما حول ذلك الموضوع، ووقفنا عند الآيات الأولى التي نزلت، وهي أوائل سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ لربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ربك الأكرم، وهذا الاسم الأكرم لم يرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة، هي هذه المرة. ربك الأكرم الذي علم بالقلم. أما ربك الكريم فهو الذي خلق، الكريم الذي خلق. أما الأكرم فهو الذي علم. يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فهو كريم لأنه خلق. لكنه أكرم لأنه علمه، فكرمه العظيم أنه علمه، وعلمنا أعظم العلم وأكرم العلم وهو القرآن الكريم، فلا علم أكرم من هذا العلم. نزلت هذه الآيات في ليلة من ليالي شهر رمضان، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة سماها الله الليلة المباركة، وسماها الله ليلة القدر الشرف العظيم. وليست هناك ليلة مباركة على الإطلاق كليلة القدر، وهي الليلة التي إذا دعا فيها الإنسان استجاب له الله، ليلة القدر. وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب في هذه الليلة لمن دعا، ليلة نزول القرآن، وهي الليلة المباركة، لأن البركات والخير الذي نزل في هذه الليلة ليس له نظير على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى قال عن هذه الليلة: إنها خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يا أحب أن تفهموا أنه ليس في اللغة العربية رقم أكبر من الألف. اللغة العربية ليس فيها رقم أكبر من الألف. آخر الأرقام في اللغة العربية الألف. فإذا زادوا قالوا 10,000، 100,000، ويقولون عن المليون 1,000، فلا يقولون مليون، وإنما يقولون 1,000. فالله سبحانه وتعالى يعتبر هذه الليلة خير من كل الليالي، وخير من كل الشهور، وخير من كل الدهور، وخير من كل السنين، وهي الليلة التي بدأ فيها نزول آيات أولى من القرآن الكريم، وهي آيات قليلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ لربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت في ليلة، هذه الليلة أعظم من 1,000 شهر، يعني أعظم من كل الشهور ومن كل الدهور، وهي التي نزل فيها القرآن، أي بدء نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نزلت هذه الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحول من بشر عادي إلى بشر نبي. حينما نزلت هذه الآيات أصبح محمد نبيا، أصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم لما نزلت الآيات الأولى من سورة المدثر، أصبح محمد رسولا. فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو الذي نبئ بشيء من علم الغيب عن طريق ملك الوحي جبريل، ولقد نبئ رسول الله بذلك حينما كلمه جبريل وقال له اقرا، حينئذ اصبح نبيا. فلما امر بالتبليغ وقال الله له قم فانذر، اصبح معه امر بالتبليغ. حينما جاءه هذا الامر اصبح رسولا. وقوله تعالى يا ايها المدثر، وقوله تعالى يا ايها المزمل، هما وصفان لحالة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حالة الانسان المفزع، الانسان الخائف، الانسان المرتجف، الانسان الذي ترعد فرائصه، الانسان الذي تتحرك بوادره. قال لخديجة رضي الله عنها كثروني كثروني، الدثار الغطاء، زملوني زملوني، غطوني ايضا. فهو طلب ان يغطر، يعني ان يغطى، لانه يحس بدرك شديد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الايام الاولى لنزول الوحي يحس بدرج شديد، وبعد ذلك تغيرت الحال، اصبح يحس بحراره شديده. حتى في الليالي الشديده الدرج، تقول عائشه رضي الله عنها كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليله الشديده البروده، وان جبينه ليتفصد عرقا. جبينه كل نازل العرق. أن يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه يا أيها المدثر، وأن يقول له يا أيها المدثر، هل هناك تلفظ في التعبير أكثر من هذا؟ هل هناك حد أكثر من هذا الحد؟ أن يقول الله له أنا أراك يا عبدي يا نبيي ويا رسولي، أراك وأنت الآن منسجا في غرفتك، وأنت مغطى، وأنت تحس بالدرد الشديد وتحس بالألم الشديد. ولذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء يا أيها المدثر يا أيها المزمل، منتهى النصح من الله لعبده. أن يقول الله لواحد من خلقه أنا أراك الآن أنت بالذات وأنت مسجل وأنت تلبس كذا أو أنت في حالة صفتها كذا، هذا منتهى النصح. ولقد كان النبي يحب هذا النداء يا أيها المدثر يا أيها المدثر. لما نزلت الآيات الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات المدثر وآيات المتكلم التي أصبح بها رسولا، ابتدأ يده الناس، وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم مقسمة إلى مراحل. أولا يدعو أهله الأقربين، زوجه، من كان في كفالته، فدعا زوجته خديجة، ودعا خادمه زيد، ودعا الصبي الصغير علي بن ابي طالب الذي كان في كفالته، دعاه الثلاثة الى الاسلام فأسلم. ثم ابتدا النبي صلى الله عليه وسلم يوسع دائرة الدعوة، وكل ذلك سرا. فدعا صديق العمر وحبيب العمر ابو بكر الصديق، وهما لذتان يعني من جيل واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ابا بكر بعامين اثنين، دعاه فاستجاب ابو بكر وامن. ثم تحول ابو بكر الصديق الى داعيه يحس انه مسؤول عن ذلك الدين،
وعن الدعوة إليه. فدعا عثمان بن عفان فاستجاب له عثمان بن عفان، وابتدأ عثمان بن عفان يدعو إلى الإسلام أيضا، واستجاب لعثمان بن عفان مجموعة كبيرة منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة، وهذه منقبة يجب أن يعرفها الناس لعثمان بن عفان ولأبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق بقى عثمان، وعن طريق عثمان أسلم 6 من المبشرين بالجنة، فهذه منقبة لعثمان ومنقبة لأبي بكر رضي الله عنه الجميع. ثم اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار قريبة من الصفا بعيدة عن الناس، اسمها دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأه على أصحابه الذين آمنوا به والذين لم يتعدوا 40. ظل العدد محدودا، لم يزد على 40 في دار الأرقم. كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأها على الذين يحضرون، وكان للقرآن تأثيره على النفوس، فكان الرسول يقرأ ويبكي، وكان أصحابه يسمعونه ويبكون، وكان أبو بكر من قراء القرآن الكريم المعدودين، فكان أهل الحي يطاردون أبا بكر إذا قرأ القرآن، لأنه كان يقرأ القرآن ويبكي، فيتجمع النساء من حوله ويبكون، ويتجمع الأطفال ويسمعونه ويبكون. وكان المشركون يتجسسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فكانوا يجتمعون حول دار الأرقم ابن أبي الأرقم يستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم كان يهرب من داره في الليل في الظلام، ويذهب متخفيا ويقف إلى جوار دار الأرقم ابن أبي الأرقم يستمع إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهار كانوا يعذبون المسلمين، وفي الليل يذهبون خفية لسماع القرآن. كان القرآن تأثيره، ويذكر أبو سفيان بن حرب أنه كان في مرة من المرات يستمع إلى جوار دار الأرض من دار الأرض، فلما أقبل الفجر أراد أن يذهب قبل أن يراه الناس، فاصطدم بجثة رجل آخر، فقال له من أنت؟ قال أنا الأخنس بن سريج. قال له من أتى بك؟ قال لم أنم ليلتي هذه كنت أفكر في محمد وفي أمر محمد، فجئت لأسمع القرآن الذي يتلوه محمد، فما الذي جاء بك أنت؟ يقول له ما جاء بي إلا الذي جاء بك. فيقول له اذهب واكتمها علي، لا تقل للناس أنني كنت هنا. فيقول له الآخر واكتمها علي أنت أيضا. ثم يتواصون ألا يعودوا إلى مثلها أبدا، ولكنهم في الليلة الثانية يعودون مرة ثانية، وذلك من تأثير القرآن الكريم على القلوب. كان القرآن الكريم مؤثرا لا على المسلمين فقط، ولكن على الكافرين ايضا، وكان الكافرون يحسون بعظمة القرآن، فكانوا يحضرون مجالس القراءة يصدقون ويصدقون ويؤرجون حتى لا يستمع الناس الى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقول لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني إذا قرأ محمد أثيروا بديدا لعلكم تغلبون، لأنه إذا تركتم الناس يستمعون إلى القرآن فسيسلمون وتكون الكارثة. لم يتبع أحد على الإطلاق أن يذهب بالقرآن الكريم في مكة إلا رجل، وهو عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه، فمما يذكر لعبد الله بن مسعود ومن مناقبه انه اول من اتى القران بمكه. هذه محسوبه لعبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود ذا جسم ضئيل جدا، كان يستطيع ان يمر بين رجلي الرجل، يعني يقدر يمر بين رجليه، لانه كان قصيرا جدا عبد الله بن مسعود. ومع ذلك فهو اول رجل وقف في مكه وقرا القران الكريم، اخذ يقرا سوره الرحمن والاحجار تنصب عليه والضرب من كل جانب وهو لا يصيح ولا يجري ومستمر في القراءه حتى اتى على اخر السوره، ثم قام والدم يسيل من جسده كله، وقال لأغادينهم غدا بما يكرهون. اقرا ايضا ساقرا عليهم ما يكرهون. وكان يستطيع عبد الله بن مسعود ان يقرا مره ثانيه لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دن به وبتعذيبه ومنعه عن القراءه مره ثانيه. وعبد الله بن مسعود ان كنتم لا تعلمون هو اعظم قارئ من القران الكريم واحفظ الناس لكتاب الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من القراء الاوائل. فالقراء الاوائل من القران عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري، هؤلاء من القراء الحفاظ لكتاب الله. وزيد بن ثابت هو الذي كتب المصحف، المصحف الذي نقرأه اليوم هو من كتابة عبد الله بن مسعود، جمعه من الرقاع وجمعه من الأكتاف وجمعه من الأحجار، ثم كتبه بعد موسعة اليمامة مباشرة. كيف كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل. فجبريل هو أمين الله على وحيه، ولا ينزل بالوحي على الرسل إلا جبريل. وعلى الرغم من أن جبريل ينزل بالوحي فهو الذي ينزل بالعذاب أيضا. كأن جبريل قام بمهمتين اثنتين، إنزال الوحي وقراءة الوحي. فهو ينزل بالوحي وهو يدافع عمن يعتدي على الوحي. واليهود كانوا يكرهون جبريل جدا ولا يطيقون اسم جبريل، لأنه هو الذي كان ينزل عليهم بالعذاب. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم جبريل، قالوا هذا عدونا. فرد الله سبحانه وتعالى وقال، من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وموسى فان الله عدو للكافرين. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احيانا ياتيه مثل صلصله الجرس، مثل صوت الجرس، واحيانا ياتيه علانيه علني في هيئته الملائكيه، واحيانا ياتيه في صوره بقر. كانت الصوره التي ياتي فيها جبريل هي صور الجحية ابن فضال الكلبي، كان يأتي في صورته. كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، يعني صوت شديد، فكان يقسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وعى عنه ما قال، وهذا هو الذي سماه رسول الله النفس بالروع. الروع القلب، الروع القلب، والروح القلب.
فكان ينطق في روعه، يعني يضع المعاني في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقن عن رسول الله. لقد وعى ابو بكر كيف يدخل جبريل المعاني الى قلب رسول الله، هذا امر من الغيب لا نعلمه. واذا كان من قدره ابليس او الشيطان ان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، واذا كان الانسان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل انسان فيه لمه من الملك ولمه من الشيطان، في لمه من الملك ولمه من الشيطان، وفيك لمه من الملك ولمه من الشيطان، كيف هي لمه الملك لا ندري، كيف هي لمه الشيطان لا ندري. اذا كيف كان جبريل الامين يضع الوحي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفع عنه؟ لقد وعى عنه ما قال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روح الحدوث نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الشرف، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه حاله من حالات الوحي التي كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاله الثانيه انه كان يأتيه في صورته الطبيعيه، صورته كملك، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملكيه الا مرتين. المره الاولى بعد نزول الايات الاولى من الوحي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معروف بمكة اسمه إجلال. في هذا المكان نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فوجد مناديا مناديه: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في السماء سابقا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، سابقا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. المرة الثانية في ليلة المعراج رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد تحدث القرآن الكريم عن المرتين. المرة الأولى التي رآه فيها في مكة، وهي التي قال الله فيها في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل. أما المرة الثانية فلقد تحدث الله عنها في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل في صورة رجل يأتيه نهارا أمام الناس فيسأله أسئلة ويجيب الرسول ليتعلم الناس. وأنتم تحفظون الحديث الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونروي لكم هذا الحديث لتعلموا دقة عمر بن الخطاب في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا تعبيرات عمر، يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل. عمر يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. متناقضات. ثيابه بيضاء نقية ناصعة. لو انه مسافر فالمسافر في البادية او في الصحراء مجرد يوم او نصف يوم ثيابه الابيض يصبح اسود من الغبار والتراب، القادرات يصبح الثوب الابيض اسود، لكن هذا ثوبه كما يقول عمر شديد بياض الثياب، وشعره شديد سواد الشعر، ليس في شعره غبار، لان المسافر ايضا في الصحراء التراب والعواصف تجعل شعره مليء بالاتربة والغبار، شعر مغبر، لكن هذا شديد سواد الشعر، شعر مليء شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد، نحن جميعا نحن في المدينة لا احد يعرفه من جمح السعر، سألنا بعض من هذا لا احد يعرفه، لا يعرفه منا احد، يبقى المسافر زي الخارج ولا يظهر عليه اثر السفر، لا هو من البلد ولا هو من خارج البلد، فيه منين فيه ازاي. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، شيء عجيب، عمر يلمح كل شيء ويحكيه كيف جلس امام النهر، ثم قال له يا رسول الله ما الاسلام؟ قال له ان تشهد ان لا اله الا الله لأن محمد رسول الله، لا تقيم الصلاة، لا تؤتي الزكاة، لا تصوم رمضان، لا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ليس قائلا هذا. قال عمر فعجبنا له يسأله ويخطفه. أنت عندما تسألني عن سؤال بعد أن تجيب لا تقل صدقت. انما تقول صدقت اذا كنت تعرف، اذا كنت تعرف تقول صدقت، انت بتمتحني. قال فعجبنا له يساله ويصدقه، ثم ساله عن الايمان، فلما انتهى النبي من اجابته قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يساله ويصدقه، ثم قال له ما الاحسان؟ فلما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر، قال جبريل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، فلما قال له متى الساعة؟ وهنا كشف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال له ما المسؤول عنها لأعلم من السائل؟ أنا يا جبريل وأنت نتساوى في الجهل بها، أنا محمد سيد البشر لا اعرف مدى الساعة، وانت جبريل سيد الملائكة لا تعرف مدى الساعة، لان علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، كثرت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة، اليه يرد علم الساعة. ولما انتهى جبريل من اسئلته قام ومضى، فقال النبي لاصحابه ردوه عليه، أراد النبي من أصحابه أن يخرجوا وراءه، خرجوا يبحثون عنه فلا وجدوه، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما وجدناه، فقال ذلك جبريل أو هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. إذا كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الواضح. كيف كانت تنزل الايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك علم من علوم القران اسمه اسباب النزول، كانت كل مجموعه من الايات احيانا تكون ايه واحده، واحيانا تكون اكثر من 10 ايات، واحيانا تكون سوره قصيره بتمامها، واحيانا تكون سوره طويله بتمامها كسورة الأنعام التي نزلت دفعة واحدة. كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات. ليه؟ لماذا كانت تنزل الآيات في مناسبات؟
تستقر في أجنحة الناس. فحينما يقال مثلا إن هذه الآيات نزلت لما سرقت دعمة ابن عبير الدروع ونسبها إلى اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للقائلين خصيما. يستغفر الله لآخر الآيات تسقط في الذهن. كذلك حينما يقال إن الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، نزلت بمناسبة اتهام المنافقين لعائشة أم المؤمنين لمصطفى بن أسامة بن سفيان بن المعطل. حينما يقال ذلك تثبت المعاني في الذهن. وهكذا كانت هناك أسباب لنزول الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كل الكتب تنزل على الرسل دفعة واحدة. التوراة نزلت دفعة واحدة. الإنجيل نزل دفعة واحدة. الزبور نزل دفعة واحدة. اما القرآن فقد نزل نزولا منجما، يعني مخططا، مجموعات من الآيات. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: يرد على المشركين الذين قالوا لولا انزل عليه القرآن دفعة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده لرتلناه ترتيلا. لماذا لم ينزل القرآن جل واحدة مرة واحدة لنثبت به فؤاده؟ ينزل حسب المناسبات وحسب الظروف. فلما كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كان قد اتخذ لنفسه مجموعة من أصحابه سماهم كتبة الوحي. كانوا يكتبون الوحي لرسول الله، منهم زيد بن ثابت، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم سعيد بن العاص، ويقال أيضا إن منهم معاوية بن أبي سفيان. والبعض يقول انه لم يكن كاتب وحي وانما كان كاتب حساب. المهم ان كتاب الوحي كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا وجدوا على رسول الله حاله من حالات الوحي لكان الذي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بانه في حاله نزول وحي. اما ان يسكن ثقلا شديدا فكان يركب الناقة، إذا نزل عليه النحو كثرت به ولا تستطيع أن تقف. كثرت الناقة من ثقل رسول الله. وزيد بن ثابت هو الذي يقول: نزل الوحي على رسول الله ورجله على رجلي فخفت على رجلي أن تراب. خفت من رجلي في الكتب. كان أيضا من حالات الوحي حينما تنزل على رسول الله ان ينام ويغطي نفسه. وعائشة رضي الله عنها في حادثة الفتح تقول: فنام رسول الله فعلمت انه الوحي، وتغطى رسول الله وكان يتفصل جبينا يعني يخرج من العرق، ثم قام وقال لها: ابكي بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قالت له: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ فقالت: من عند الله. فقالت لها امها: قومي لرسول الله. فقالت: والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه الايات يقول لاصحابه: ضعوها في سورة كذا، مثلا آيات من سورة البقرة، يقول لهم: ضعوها في سورة البقرة. السور مفتوحة، السور مفتوحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقتل بعد. سور مكية فيها آيات مدنية، سور مدنية فيها آيات مكية. فكان يقول لهم: ضعوها في السورة التي تقول كذا، ضعوها في سورة البقرة، ضعوها في سورة آل عمران، ضعوها في سورة النساء، بعد آية كذا، وقبل آية كذا، وهكذا. والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يقرأ السور كما أملاها، بالرغم أن في سور بتنزل في 10 سنين، سورة الوحدة بداخل في النزول 10 سنين، وبالوقت من السورة دي مفتوحة 10 سنين، معها عشرات السور أيضا مفتوحة، ويجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها، ويأتيه جبريل فيستمع منه صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن الكريم الذي علمه الله، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا سمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الأمور تقبلها الله بها، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، جمع القرآن على الله، وقرآنه قراءة القرآن على الله، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه، شرح القرآن على الله سبحانه وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملي كتبة الوحي فيكتبون، يكتبون على أي شيء؟ هل كان هناك ورق؟ ما كان هناك ورق. إذا فعلى أي شيء كان يكتبون؟ على ذراع كان الزوحة عظمة يكتبون عليها، أو قطعة من فخار، أو قطعة جلد، هذه الأشياء كانوا يكتبون عليها. فإذا كتب الواحد منهم آية يبتدئون فيوزعون الآيات ويحفظون، وكانوا يحفظون 10 آيات 10 آيات، 10 آيات 10 آيات، فكانوا يقرؤون 10 آيات يزيدون تلاوتها، ثم يزيدون حفظها، ثم يكون اقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بتنفيذها. اذا ما كانوش يكتبوا بالتلاوه، تلاوه ثم حفظ ثم عمل، يعمل بهؤلاء الايات ينفذها في نفسه يقينا يعود. استمر نزول الوحي كما قلت لكم 23 عاما قمريا. في اخر سنة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العام 10 للهجرة، عارضه جبريل مرتين، سمع منه القرآن مرتين، وكانت هذه العرضة الاخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجر احد على جمع القرآن، ما فكر احد في جمع القرآن، كانوا يعتبرون ذلك بدعة، كانوا يعتبرون ان جمع القرآن بدعة، حد يتذكر في هذا الموضوع؟ الى ان جاء ابو بكر في يوم من الايام واجتمع بعمر، كانت معركة اليمامة ضد المؤمنين الكذاب وضد الانبياء الكذبه وضد المرتدين قد انتهت، لكن مات فيها خلق كثير من المسلمين، الاف لا تحصى من حفاظ القران. القران ما كان مكتوب فقط، كان مكتوب في السطور ومسجل في الصدور، وهذا هو لذلك اسم القران الكتاب. القران يعني الذي يقرا، الكتاب يعني الذي يكتب، فهو يكتب ويقرا، فكان الرسول يسجله تسجيلين، تسجيل في الكتابه وتسجيل في الحفظ، اصحابه يكتبون ويحفظون. نعم. فلما مات الحفاظ في معركه اليمامه حدث نقاش بين عمر وبين ابي بكر، ابو بكر يقول لعمر: نريد ان نجمع القران الكريم من الرقاع والنحاس والعظام وظهور الرجال، وعمر يناقشه، وظل النقاش بينهما الى ان شرح الله صدر عمر لما شرح الله صدر ابي بكر، حتى
اتفق على ذلك واستدعى زيد بن ثابت في قلبه وابلغاه بجمع القران. قالوا له اجمع القران وتتبعه باللحاف والعظام وصدور الرجال، ولا تقبل الايه الا اذا كان عليها شاهدان. كل ايه لازم يشهد اثنين انهما يحفظانها لسمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب زيد بن ثابت يستعين بحفظه هو وبما هو مكتوب حتى جمع القران الكريم، وبعدما تم الجمع اودع المصحف في بيت حفصه بنت عمر رضي الله عنه. جمعه زيد بن ثابت بمشهد من الصحابه وبشهاده كامله، كل اثنين يشهدوا على ايه، الى ان تم الجمع وجعل وديعة في بيت حفصه. ثم جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فامر بكتابه المصحف، بكلمه مصحف اخر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كتب مجموعه من المصاحف، البعض يقول انها خمسه والبعض يقول انها اكثر من ذلك، ووجهها الى الامصار، ارسل نسخة الى البصرة ونسخة الى الكوفة ونسخة الى دمشق، واستبقى عنده في المدينة نسخة، ويقال انه ارسل نسخة ايضا الى مصر، واستبقى عنده في المدينة نسخة، واخذ الناس ينتهون بعد ذلك المصاحف. ولعلنا نذكر انه في معركة الصفين رفعوا المصاحف على السيوف، ويقال ان المصاحف التي رفعت على الرماح في معركة الصفين كانت تزيد على العشرات، عشرات المصاحف رفعت، معنى هذا ان المصحف جاء وان الناس اخذوا ينتقونه، كل واحد ينتق نسخة نسخة. كان المصحف يكتب بلا نقص، مفيش نقط مطلقة، القهق والقهق والقهق، مفيش نقطة فوق ولا نقطة تحت ولا الكلام، مفيش فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا فتحتين ولا تسديد ولا قراءات ولا شيء. إلى أن دخل الأعاجم في دين الله، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي الأسود السؤالي، ويقال إن الذي أمر أبا الأسود هو زيد زياد بن أبي، جاء به وقال له يا أبا موسى إن اللحن قد جاع، والناس بتبقى يغلطوا في تبليغ القرآن، بتبقى يغلطوا في تسجيل القرآن، فقال له علي دع الناس كلاما القواعد يفهمون بها الكلام، قل لهم ان الجمله تتكون من مبتدا وهو الذي يبتدا به الكلام، وخبر وهو الذي يختم به الكلام، وفعل وهو الحدث، وفاعل وهو المحدث، ثم امحو يا ابا الاسود هذا الحدث، يعني سر يا ابا الاسود على هذه الطريقه، فسمي ذلك العلم علما محض، لان عليا قال لابي الاسود وامحو يا ابا الاسود هذا النحو، فابتدا هذا علم النحو، ثم ابتدأوا يضعون نقطا